والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ رسالة مختصرة للشيخ زاهد أحمد بن إبراهيم الواسطي الدمشقي المعروف بابن شيخ الحزاميين، والرسالة عنوانها مفتاح طريق الأولياء وأهل الكمال من العلماء. هذا الشيخ رحمه الله تعالى عرف بالزهد والعبادة والتنسك، وكان من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية. كان قبل على يعني على طريقة المتصوفة المبتدعة، ثم من الله عز وجل عليه بأن تعرف على شيخ الإسلام وصاحبه وعرف السنة، وله يعني مؤلفات في الدلالة على يعني ما يدل على أنه يعني متمسك بالسنة، وله رسالة أخرى ولعلنا نقرأها في وقت آخر، واسمها النصيحة لأهل الحديث والأثر. وهذا الشيخ رحمه الله تعالى يعني شيخ فاضل، وشيخ الإسلام أكبر منه بأربع سنين تقريبا، يعني ولد شيخ الإسلام قبل المؤلف بأربع سنين تقريبا. وكان شيخ الإسلام يجله، كان يكتب إليه، يعني كما ذكره المحقق، كان يكتب إليه إلى شيخنا الإمام العارف القدوة السالك، وكان يشبهه شيخ الإسلام بجنيد وقته، يعني على طريقة التصوف الأوائل. يعني الصوفية لها إطلاقان: إطلاق يعني على علماء الزهد والورع الأوائل، وكان يعني في مجملهم يعني عقيدتهم في الجملة يعني طيبة، وكانوا ينكرون البدع ويحذرون من البدع والمحدثات، إلا أنهم قد يستدلون أحيانا مثلا في أحاديث ضعيفة وأقوال مرجوحة كما ذكر شيخ الإسلام، وإلا هم في الجملة يعني على سنة. فالشاهد أنه يعني كان له شأن صوفي الأوائل، مثل هو حتى في رسالة له الثانية يذكر يعني الشاهد أن شيخ الإسلام كان يجله. وذكر الذهبي يعني في ترجمته قال: كان سيدا عارفا كبير الشأن منقطعا إلى الله عز وجل، وكان متعففا أيضا. وأيضا ترجم له بالرجب رحمه الله تعالى، وكان هو ينصح يعني بالحضور عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يقول عن شيخ الإسلام، يقول: وقد من الله على المسلمين في هذا الزمان بظهور شيخنا وإمامنا. هو المؤلف يقول عن شيخ الإسلام، يقول: شيخنا وإمامنا شيخ الإسلام ومصباح الظلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية. مع أن شيخ الإسلام إمامنا شيخنا رحمه الله الجميع، يعني هكذا القلوب إذا كانت صافية نقية أحسبهم كذلك والله حسيبهم. وألف هذه الرسالة بعنوان مفتاح طريق الأولياء وأهل الكمال من العلماء، يعني كيف الطريق إلى أن الإنسان يكون يعني يترقى في درجة الولاية، يكون قريبا من الله، كيف يكون يعني متعبدا متنسكا. فهي يعني رسالة طيبة لطالب العلم، وإن كانت مختصرة ولكنها يعني قرأتها وحقيقة جميلة جدا. وسبحان الله خطر في بالي قبل مدة نقرأها نحن، فذكرته اليوم فقلت الأيام قليلة لعلنا يعني طرت عليك، قلت لعلنا نقرأ هذه ويسر الله نقرأ الثانية. طيب نبدأ بقراءة الرسالة قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الحمد ومستحقه، وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه، وبعد: فسلام الله ورحمته وبركاته على قلوب استنارت بأنوار العرفان فصارت كالكوكب الذي يتلألأ بتوفيق المنان، عزفت عن الدنيا وشهواتها واشتاقت إلى قرب الرحيم الرحمن، لهجت بأذكاره وحنت إليه وإلى جواره، وتمسكت بتقواه واكتحلت بأنواره، فصار لها بعد الإيقان إيقان ومع الإيمان إيمان، يتزايد شوقهم أبدا إلى سكن الجنان. كان السلف يعني يشتاقون إلى الجنة، يشتاقون إلى رؤية الله عز وجل، حتى أن بعضهم كان يتمنى الموت شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. ويحمل على هذا المعنى: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، أنه يعني تمنى الموت بسبب الضر، لكن إذا تمناه شوقا إلى الله فهذا قد فعله السلف يعني رحمهم الله. طيب، قال رحمه الله: لو رأيتهم يا أخي، يتكلم عن أهل الصلاح من العلماء والعباد، قال: لو رأيتهم يا أخي لوجدت قوما أرواحهم إلى الله بالشوق طائرة، وأبدانهم بالطاعات عامرة، ونفوسهم على أقضية الرب العزيز صابرة، يصومون إذا أفطر الناس، ويقومون في الدياجي إلى تجارات المعاملات خشية الإفلاس، يحزنون إذا فرح الناس، ويبكون إذا ضحك أهل البطالة والوسواس، أبصرت قلوبهم من عظمة مولاهم ما خفي على الأعين الظاهرة، وابتهجت بالنور الأعلى سرائرهم، فهم على قدم التهيؤ للسفر إلى الأرض الساهرة. طبعا هو قوله يعني ذكر هنا أمور، قال: لو رأيتهم يا أخي لوجدت قوم أرواحهم إلى الله بالشوق طائر، وأبدانهم بالطاعات عامرة، يعني من 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 صفاتهم أن يعني قلوبهم متعلقة بالآخرة، دائما يستحضر الآخرة، يستحضر لقاء الله، يستحضر، فإذا استحضر الآخرة هذه كله كالوقود إلى العمل. وكذلك من أوصافهم قال: وأبدانهم بالطاعات عامرة، دائما يعني مستمر على الطاعة من قيام صيام ذكر قراءة قرآن. قال: ونفوسهم على أقضية الرب العزيز صابرة، فهم صابرون أيضا على ما يقدر الله عز وجل عليه من الأقدار المؤلمة، يصومون إذا أفطر الناس، ويقومون في الدياجي إلى تجارات المعاملة خشية الإفلاس. يعني من صفاتهم أنهم يتعبدون الله عز وجل في وقت يعني الناس في غفلة، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والعلماء يقولون كل ما كانت العبادة في يعني عند الناس كانت يعني قليل من يفعلها، كل ما كان أجرها أعظم، لأن هذا فيه إحياء لها أيضا. قال: يحزنون إذا فرح الناس، ويبكون إذا ضحك أهل البطالة والوسواس. هذا الكلام يعني فيه نظر، يعني لأن الحزن ليس مقصودا، الحزن ليس مقصودا لذاته، وإنما قصده هنا يعني أنهم لا يركنون إلى الدنيا ولا يفرحون بها، هذا معناه، يعني فيهم خشية وخشوع. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح، كان يبتسم، وكان يضحك، وكان يداعب الصحابة عليه الصلاة والسلام، خير لهدي محمد. لكن هذه لعلها من بقايا ما كان يعني عليه هو أول. قال: أبصرت قلوبهم من عظمة مولاهم ما خفي على الأعين الظاهرة، يعني الله عز وجل قد يمن على بعض الناس الفراسة فيبصر ما لا يبصره غيره ولو كان أعمى. ومن القصص ما جاء في قصة الشيخ العالم الكبير ابن حميد، كان أعمى لكن الله عز وجل عوضه بالبصيرة بالفطانة، يعني يعرف شيئا، يعني عرف أمرا خفي على أهل البصر، مع أن هذا الأمر لا يدرك إلا بالبصر، وهو أنه يعني كشف رجلا قد زور كتابا بالخط، مع أنه أعمى لكنه علم أنه زور بالبصيرة، لأنه ذكر آخر شيء تحت: كتبه الشيخ فلان، هو يعلم أن فلان ما يقول عن نفسه أنه شيخ. شوف هذه يعني البصيرة، هذه الفطانة، يعني البصيرة هذه من الله سبحانه وتعالى. ذلك قالت أبصرت قلوبهم من عظمة مولاه ما خفي على الأعين الظاهرة. تجد أمام الناس، لأن كثير من الناس يقول هذا فلان، هذا خطأ نعرف، هذا فلان، كل واحد يقول هذا فلان، يمر على أكثر من قاضي، هو كان قاضي بعد. ثم لما جاء صاحب الكتاب قال يا فلان اعترف قد كشفناك، يعني مثل اللي هزه يعني، واعترف على طول، مع أنه مر على كذا قاضي كلهم قالوا هذا الفلان، هذا كتاب معروف، هذا خطه، لكن شوف كشفه بكلمة كتبها في الآخر. نعم. طيب لا الخلخني قال قال رحمه الله اعلم يا أخي أن أمامنا وأمامك يوم يشيب فيه الوليد. الآن هو الآن يخاطب نصيحة لكل مؤمن، لكل طالب علم بالأخص. اعلم يا أخي أن أمامنا وأمامك يوم يشيب فيه الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم تظهر فيه المخبئات وتبدو فيه المكتتمات، وهذا إشارة إلى قوله تعالى يوم تبلى السرائر، وقال سبحانه تعالى وحصل ما في الصدور. فيوم القيامة الذي يظهر ما في القلب، فالمجاملة الناس وإظهار، ونسأل الله يعافينا جميعا، والرياء والنفاق هذا لا ينفعه، لأنه قال يوم تظهر فيه المخبئات وتبدو فيه المكتتمات. طيب، وإذا كان كذلك فإنه ينبغي للطالب العلم خصوصا أن يعتني بقلبه صلاحا وتجديدا للإيمان، تجديدا للنية. قال ويسأل الله عز وجل عبده عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. هذا أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا في هذا الحديث إشارة إلى أمر مهم، قال وفيما أنفقه، يعني كثير من الناس يحرص أن يكون ماله يعني كسب طيب، هذا أمر مطلوب، لكن أيضا فيما تنفقه، هل تنفقه في شيء يرضي الله أو لا؟ ليس معنى أنك خلاص كسبت مال طيب تنفقه فيما شئت، لا، أنت كما أنك ستسأل من أين أخذته ستسأل فيما أنفقته. قال وسعرت النيران لأهل الوعيد، قال الله تعالى وأزلفت الجنة والمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني في ذلك اليوم تسعر النيران، أي يزاد في لهبها. قال لأهل الوعيد من توعدهم الله عز وجل من أهل الكفر أو أهل البدع والكبائر. قال وأزلفت الجنة والمتقين، أي قربت لمن اتقى الله عز وجل غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فالجنة تكون لكل أواب ولكل حفيظ. أواب أي رجاء، دائما يستغفر إذا أخطأ، دائما يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. وحفيظ حفظ أوامر الله عز وجل. قالوا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، من خشي الله عز وجل بالغيب، فإذا كان في مكان لا يراه أحد يعلم أن الله مطلع عليه فيخشى الله سبحانه وتعالى. والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، وجاء بقلب منيب. قال ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب، قال ذلك والله يوم يفرح فيه العاملون ويخيب فيه المبطلون وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا يوم الفرح الحقيقي، حينما يوفى الله عز وجل الصابرون أجرهم ويوفي العاملون أجر أعمالهم. وفي الحديث للصائم فرحتان يفرحهما، فرح عند فطره وفرح عند لقاء ربه. قال وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال رحمه الله فإن أردت أيها الأخ النجاة من هول ذلك اليوم فاستعد له بالتقوى. فأعظم ما يستعد لذلك اليوم هو تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه. ثم فصل شيء من التقوى فقال وحفظ الجوارح عن جميع ما حرمه الله، والقيام بجميع ما أمرك الله تعالى به من الحقوق المدونة في كتب الفقه من الحلال والحرام والحدود والأحكام، بحيث لا يبقى عليك في الشريعة مطالبة لا من جهة الله عز وجل أنك تؤدي ما عليك من واجبات، ولا من جهة الخلق، لا أحد له حق عليك. قال: ولا يبقى في ذمتك فائتة، ولا صوم فائت، ولا زكاة واجبة، ولا غيبة لمسلم بغير حق، ولا مخامصة، ولا شحناء، ولا بغضاء بغير حق. واعمل على أن تبرئ ساحتك من كل حق بينك وبين الله عز وجل، ومن كل حق بينك وبين العباد، فهنالك تدخل إن شاء الله في زمرة الصالحين. فالإنسان يجتهد على أن يبرئ ذمته فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بالمخلوقين. ثم قال رحمه الله: وإن أردت أن تدخل في زمرة خواص العلماء المقربين، يعني ما سبق ذكره في الصالحين أنهم فعلوا مأمورات تركوا المحرمات، قال: وإن أردت أن تدخل في زمرة خواص العلماء المقربين فعليك بطلب الحديث وسماعه وروايته احتسابا لله تعالى. هذا من أعظم الأسباب أن تكون من خواص العلماء، خواص المقربين، طلبوا علم السنة سواء كان في الحديث النبوي أو كان في الفقه. المهم أن تطلب ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والأوائل. فكلمة علماء حديث تطلق على نوعين: الأول ما يقابل الفقه والعقيدة والتفسير، يقول هذا علماء فقه، هذا علماء حديث، هذا علماء تفسير. والإطلاق الثاني يطلق على ما يقابل بدعة. واضح؟ ولذلك نجد بعض العلماء يقول مثلا في كتبه الصابون إيش يقول؟ يقول عقيدة السلف أصحاب الحديث، يعني أصحاب السنة، يعني أهل السنة. ولما سئل الإمام أحمد عن الفرقة الناجية إيش قال؟ قال: لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. فالشاهد أن كلمة أهل الحديث كما هو ذكر هنا المراد به السنة، أي الموافق لما كان عليه السلف الصالح. قال: بطلب الحديث وسماعه وروايته احتسابا لله، وأن يكون طلبك لهذه السنة تريد ما عند الله عز وجل لا في مقابل أجر، لكن إذا جاءك تبعا فلا يضر إن شاء الله، لكن لا يكون هو مقصودك. قال: تكون نيتك فيه أن تعرف دين الله، أن تعرف دين ربك عز وجل وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالنية الصالحة كيف تكون؟ بينها. كيف تكون احتسابا؟ بينها بأن تعرف دين ربك عز وجل وسنة نبيك، يعني هذا المقصد منه، لا أنك تريد من أجل أن تحصل على كذا وكذا، لا، تريد أن تتعرف، تعرف الدين، تعرف السنة، تتعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته. لذلك المؤلف لما جاء إلى شيخ الإسلام وتعرف عليه وكذا، وشاف أنه يعني يميل إلى يعني إلى العبادة والزهد وكذا، فوجهه إلى السيرة، فتوجه إلى السيرة واختصر سيرة بن إسحاق واهتم بهذا الأمر. قال: ثم تكون بذلك عاملا. هذا هو الشأن، تكون عاملا، يعني تتعرف على السنة وتتعرف على الدين حتى تعمل بها. قال: وعلى أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم محافظا، ويكون لك ورد من الأدعية. هذا الشأن، يعني ليس الشأن أنك تتعلم السنة وتترك، لا، تتعلم حتى تعمل. الإمام أحمد يقول: ما سمعت حديثا إلا عملت به ولو مرة. حتى الحجام، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وعطى الحجام دينار، احتجم الإمام أحمد وعطى الحجام دينار، قال: إلا حديث واحد وهو الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام طواف حول الكعبة وهو على الناقة، هذا ما استطاع. قال: ويكون لك ورد من الأدعية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها كل يوم، وورد من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت حاضر كأنك تراه، مع المحبة له والتعظيم لحرمته. فأرجو لك بذلك وصول بركة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلبك، وأرجو لك بذلك أن ترزق محبته ومحبة التأسي به، فذلك مصباح كل خير إن شاء الله تعالى. يعني قصده هنا يعني أن تكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن تجعل لك عدد معين، ورد معين كل يوم أو تجعل في زمن معين، لا، يعني تتعلم الأحاديث وتقولها، تدعو، تتعبد الله عز وجل بها، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه عبادة جليلة وعظيمة وسبب لكل خير. قال: وأنت حاضر، يعني تقولها وأنت مستحضر لهذه الأدعية ولهذه الصلوات وهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كأنك تراه مع المحبة له والتعظيم لحرمته عليه الصلاة والسلام، يعني تقولها من استحضار قلب كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حاضرا ويعني تقوله مستحضر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى الصلاة ومعنى السلام، وتعظم حرمة النبي عليه الصلاة والسلام بأن تعظم سنته. قال فأرجو لك بذلك وصول بركة الرسول إلى قلبك. يعني هذه كلمة قد توجه توجيه صحيح، لكن من حيث اللفظ وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بذاته، لكن هو الآن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، فالذي يصلك من بركة النبي عليه الصلاة والسلام بركة سنته عليه الصلاة والسلام. فيعذر للمؤلف، يعني لعل هذه من الشوائب الباقية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قصده بذلك يعني بركة الرسول، أي بركة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبركة الصلاة عليه، لأن من صلى النبي عليه الصلاة والسلام الله يصلي عليه بها عشرة، وكل ما أكثرت كل ما كان الأمر أكثر، وإذا صلى الله عز وجل عليك فإن يحصل لك من تفريج الهموم والغموم. قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وجاء في حديث أبي واختلف في تصحيحه لما قال اجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا يعني أعظم مطلوب، أنك تجلب كل نافع ويدفع الله عنك كل ضر، وهذا يحصل بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله وعليك بطلب الفقه ومعرفة الأحكام احتسابا لله تعالى، كذلك الفقه للأمور العملية. قال لا تنوي بها أن تكون قاضيا ولا مدرسا ولا صاحب جامكية. جامكية يعني صح، يعني معاش يعني. قال فإن لكل امرئ ما نوى والأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بمعنى أنك تطلب العلم الفقه أيضا، وتكون نيتك بذلك أنك تعرف الأحكام فتطبقها، لا أنك تكون قاضيا أو مدرسا، لا، لكن إن احتيج لك بعد ذلك فافعل، فلا إفراط ولا تفريط. لا تطلب العلم من أجل أن تكون شيخا، ولا تتورع التورع البارد فلا تنفع الناس، أن تكون في مكان أنت أعلم واحد فيهم، مو معنى أنك أنت شيخ الإسلام، لكن المعلومات اللي عندك عطها الناس، خلنا تستفيد بس، وكلنا ندرى بنفسه. قال رحمه الله لكن اطلبوا العلم لتبتغي به وجه الله وتعرف به أحكامه وفرائضه وحدوده، لتعمل به وتعلم غيرك من المؤمنين، فتقيم به دين الله عز وجل بين أظهر المسلمين، فتكون بذلك ناصرا للشريعة وجنديا من جنود الله عز وجل. نعم، يعني ينبغي لطالب العلم أن تكون هذه النية وهذا نصب عينيه، كيف تنفع الإسلام، كيف تنصر الإسلام، من كان في الساق كان في الساق، ومن كان في الحرس كان في الحرس، المهم أنك تنفع، انفع مجتمعك، انفع أهلك، انفع أصحابك، انفع الإسلام، يعني ادعو الإسلام بأي طريقة، واستشعر أنك أنت جندي من جنود الله، أنت مبلغ عن الله، واضح؟ لا تجلس تتعلم وجالس وما تعلم الناس شيء، لابد أن تعلم الناس، لابد تنشر الخير، لابد تنصر الدين. قال إذا اهتدى بك رجل واحد كان ذلك أفضل لك مما طلعت عليه الشمس وخيرا لك منه. هذا جاء في حديث علي تعرفونه، لما قال له إليه دي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فكن رجل واحد يهتدي بسببك، هذا خير لك من الدنيا وما فيها، فكل خير يعمله بعدك يكون لك مثل أجره، فهو يعلم غيره وعلم ابنائه والأجر يصل إليك. قال وتصير بهذه النية إن شاء الله من خواص العلماء أهل القلوب المنورة الذين ورثوا ثمرة العلم ووصلوا إلى حقيقته، وهم أهل الخشية والمخافة. قال الله تعالى ما يخشى الله من عباد العلماء. ما هي حقيقة العلم؟ حقيقة العلم يقولون معرفة العلم بدليله، معرفة العلم بدليله. فإذا عرفت العلم عن طريق الدليل كتاب وسنة، هذا هو العلم الحقيقي الذي يورث العمل. يعني إذا عملت، لأن الغاية من هذا كله إيش هو؟ العمل، صح؟ لكن هذا العمل إذا كان مبني على دليل صحيح فهذا العمل الذي يحبه الله وهو الذي يرضاه. لكن كيف الوصول إليه؟ بالتعلم. هذه حقيقة العلم، معرفة الحق بدليله. وإذا كان كذلك وعمل بهذا العلم ترقى حتى أصبح من الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: واحذر أن يكون قلبك كقلوب علماء الدنيا، فإن قلوبهم لاهية وعلى الدنيا والمناصب مقبلة، يفرحون بوجود الدنيا ويحزنون على فوتها، يحبون الرفعة والسمعة، فأولئك صار العلم لهم كسبا ينالون به دنياهم ومناصبهم، إذ لكل امرئ ما نوى ومن عامل الله عز وجل لم يخسر. نسأل الله يعافينا جميعا. بعض الناس يعني كان ينتسب للعلم كذا يريد الدنيا، كان يعني سلفنا الصالح كذلك، يعني الإمام أحمد كان يهرب ما يحب الشهرة، كان الإمام الشافعي يقول: وجدت لو أن هذا العلم يوزع بين الناس ولا ينسب لي منه شيء. يعني هؤلاء الناس الذين عرفوا يعني حقيقة الأمر بخلاف أهل الدنيا، صلى الله العافية جميعا. ترى من متطلبات الدنيا حب العلو، حب العلو، والناس في الدنيا كما قال شيخ الإسلام على أربع أصناف: ناس يحبون علو وفساد، هذا شر الناس نسأل الله العافية، وهم هؤلاء علماء الدنيا، وأناس يريدون العلو ولا يريدون الفساد، عفوا علو وفساد هؤلاء الأمراء، علو وفساد هؤلاء من الأمراء الحكام بعضهم طبعا أو كثير منهم للأسف. يعني الصنف الثاني يريد علو ولا يريد فسادا، يقول شيخ الإسلام هؤلاء كالمتفقهة، بعض المتفقهة يحب أن يكون قاضيا عالما يشار إليه فلان، وناس يريدون فسادا ولا يريدون علوا، قال كقطاع الطرق حرامي والسراق. والصنف الرابع لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقل المتقي، هؤلاء يعني أهل يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على سيدهم، نسأل الله يجمعنا وإياهم يا رب. قال: روي في بعض الأثار يقول الله عز وجل: إنما خلقت الخلق ليربحوا علي. طبعا هذا الأثر ما يصح. قال: فطوبى لمن كانت معاملته مع الله عز وجل ورزق الزهد في الدنيا. سبحان الله تعالى المعاملة مع الله سبحان الله تعالى يعني معاملة ما فيها خسارة، ما يخسر الإنسان. وإذا أردت أن تعرف اقرأ سير العلماء حتى يكون المعلومة يعني أنفع وأقرب لك، يعني أقرب لذهنك، انظر سير علماء المعاصرين، انظر سيرة الألباني وانظر لسيرة الوادعي رحمهم الله تعالى، شنو حصل لهم. هذا ما عنده ظهر في الدولة سند، وهذا ما عنده سند في الدولة، شنو حصل لهم، ومع ذاك هذا مات بفراشة وهذا مات بفراشة، وهذا بلغ دين الله وهذا بلغ دين الله. كم مرة حاولوا قتل هذا وحاولوا، يعني من الأمور اللي حصلت الشيخ الألباني ترى هاجر من بلد لبلد كذا مرة، مرة كان راح لبنان ورومي بسيارته، لكن أن جاء الله عز وجل ومات بفراشة. والوادعي كذلك يعني حاولوا قتله كذا مرة وبلغ دين الله. في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى يعني هي يعني لا خسارة فيها، وهي أعظم المعاملات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. وهنا الشاهد قال: وأتته الدنيا. نعم هؤلاء العلماء حسب الله حسب جتهم الدنيا، لكن لما يلتفتوا إليه. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يقول للدنيا: يعني غر يعني غيري فقد طلقتك ثلاثا. طيب قال: والإقبال قال فطوبى لمن كانت معاملته مع الله ورزق الزهد في الدنيا. ما معنى الزهد؟ الزهد يختلف عن الورع. نعم تارك
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قال دلني على شيء إذا عملته وحب لله وحب المرء قال زهد في الدنيا
يحب. إيش معنى الزهد؟ أنا أساسا
يعني عدم في الدنيا يعني يأخذ ما حاجته فقط.
وين؟ عدم طلب.
ترك فضول المباح.
ترك المحرمات.
ترك المباحات.
وترك المباحات.
اختصرها شيخ الإسلام تعريف جميل جدا. اختصرها قال ترك ما لا ينفع في الآخرة. لذلك نجد من أئمة السلف من هو تاجر عنده فلوس لكنه زاهد. منهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك. كان رجل تاجرا ومع ذلك إمام في الزهد وفي العلم وله كتاب اسمه الزهد والرقائق. بل انظر إلى الصحابة كانوا فيهم من هو تاجر ومع ذلك كانوا أزهد الناس. فلا علاقة بين الزهد ولبس المرقع ولبس لا 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 من الله عز وجل عليك اشتر لكن لا تجعلها في قلبك. عرفت؟ بل إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. سئل الإمام أحمد أيكون الرجل غنيا وزاهدا؟ لبعض الناس يظن بينهم علاقة. قال نعم ممكن يكون غني زاهدا لكنه لا يلتفت إلى الدينار أزاد أم نقص. والورع
ترك بعض المباحات
ترك ما قد يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع. هذا الزهد زهدي ما لا ينفع. هذه الدنيا كلها ما تنفع في الآخرة. أما الورع ترك ما قد يضر في الآخرة. يعني شيء اللي فيه شبهة.
درجة أعلى من الزهد ولا؟
نعم.
درجة أعلى من الزهد من الزهد والورع ولا هذا غير هذا؟
قد يشتمعان يفترقان. يعني مثل الورع تترك الشيء. مثل يعني بصورة أوضح أقول تترك الشيء المكروه. عرفت؟ يقول كل أفضل تترك يا أخي إيش لك فيه؟ عرفت؟ مو حرام إذا سويته ما تأثم لكن الورع يقول لك اترك ومنها الشيء الذي مش يشتبه عليك هل هو عرفت؟ إيه نعم. طيب قال والإقبال على الآخرة وأراد الله بعلمه وعمله وسائر سعاياته الظاهرة والباطنة هو بالله المستعان. ثم قال من وفقه الله تعالى لحفظ فرجه في صباه اجتمع قلبه وتوفرت جمعيته وتنور سره وصار سره وعاء للعلم والحكمة والحال. يعني يحفظ فرجه عن يعني يحفظ نفسه عن الفواحش. قال ومن حفظ فرجه في صباه أورثه الله تعالى الحكمة في كهوليته والإمامة في شيخوخيته على قدر استعداده. هذا قيد يعني مو دائما لا لكن بمعنى أنك أنت إذا حفظت نفسك أو الولد حفظ من يوم منذ الصغر فهو أهل إلى أن يعني يكون أهلا إلى أن يحفظ العلم ويحفظ لأن الأرض قابلة في خصبه ما ارتكب شيء من فواحش إلى آخره. قال ورزقه الله تعالى الحياء وماء الوجه والسكينة والوقار وأورثه المحبة والأنس من قلوب المؤمنين. تجد الناس تحبه تأنس به. قال ومن لم يحفظ فرجه في صباه تغيرت فطرته وتبلد قلبه وانعكس وانتكس. نسأل الله يعافينا جميعا. بعض الناس يعني يحب الفواحش تجده كل ما ازداد كل ما ازداد انتكاسه. قال وصار قلبه مقلوبا يظهر ذلك في سماه بقسوة قلبه وخبث سريرته وتتفرق بذلك جمعيته فلا يألف العلم ولا الحكمة ولا يألف الأولياء ولا الصالحين ويصير قلبه مأوى للشيطان ويبقى مثله كمثل الجيفة الملقاها التي تدخل الهوام في أعضائها وعيونها ومناخرها. يعني من أبشع ما يكون من الوصف. ولذلك الله عز وجل لما وصف عباده المؤمنين قال إيش؟ والذين هم لفروجهم حافظون. قال والحر مثله كمثل الطير في جو السماء لا يناله من أراد صيده وما أحسن حال من سلم في ذلك من الناس وسلم الناس منه فقد فاز فوزا عظيما ومثل هذا يترشح لولاية الله عز وجل، لأن من بذل فرجه أوشك أن لا يتخذه الله وليا، يعني يعرض نفسه إلى أن يكون بعيدا عن الله والعياذ بالله. قال لأنه ضيع أمانة الله وخان فيما استودعه، فلا يكون مثله مأمونا على الأسرار إلا أن يقلع عن ذلك إقلاعا تاما، فيرجى للتائب المنيب كل خير إن شاء الله تعالى. نعم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب وأناب وصدق مع الله عز وجل كأنه لم يفعل شيئا. وقد جاء في الآثر إن الله لما خلق آدم عليه السلام بيده وخلق فرجه قال: يا آدم هذا وديعتي لك وأمانتي عندك. وقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال رحمه الله: أيها الأخ، إن أردت أن تنال درجة الأولياء وأهل التقوى والخشية فعليك بالحياء من الله عز وجل في الخلوات، وهذه أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. حتى لو كنت وحدك استشعر أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا ذهب إلى قضاء حاجته غطى رأسه حياء من الله، مع أنه يقضي حاجة. قال: واعلم أنه سبحانه يراك من فوق عرشه وفوق سبع سماواته، وأنه يرى ما تتحرك به جوارحك. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكذلك يعلم ما توسوس به نفسك ويجول في صدرك. قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعود، هذا كلام جميل، قال: فعود نفسك أيها الأخ بالحياء من الله ولو ساعة من نهار. عود نفسك، تجعل لك وقت تتعود على إيش؟ على أن تستحي من الله، بمعنى أنك تراقب الله عز وجل، تستشعر أن الله مطلع عليك. تستشعر، مو ما تذنب يعني من باب أولى، أنك يعني ما تسوي حتى الأمور التي تستحي أن تفعلها أمام الناس. قال: ثم عد إلى أشغالك ومهماتك، يجعل لك وقت تعود نفسك أنك تستحي من الله، ثم بعد ذلك مارس حياتك الطبيعية. قال: ثم عد واحفظ تلك الساعة، كل مرة يعني كل يوم تجعل لك وقت يعني أشبه ما يكون محاسبة نفس. قال: وقتم هذه، شوف، قال: وقتم هذه المعاملة بينك وبين مولاك، هذا بينك وبين الله، ولا تحدث أحدا بأنك تعمل مثل هذا، فيخشى أن ينطفئ نور المراقبة من قلبك. ولا تزال كذلك تتعود هذه ساعة بعد ساعة حتى يبقى الحياء من الله عز وجل طبيعة فيك لا يفارق قلبك أن الله عز وجل يراك، فينعمر بذلك القلب وتسكنه الخشية والمهابة والحياء والتعظيم. فإن صبرت على ذلك مدة من الدهر في قيامك وقعودك واشتغالك وبحثك بين يدي الشيخ وأكلك وشربك، أرجو أن تترقى بذلك إلى درجة العارفين منه المعاملة لله عز وجل والتقوى والتقوى الباطنة له. يا طوبى لك إن وصلت إلى ذلك وعلمت علم الحديث والفقه، فيجتمع لك العلم والعمل والمعرفة وتصير إماما يقتدى بك إن شاء الله تعالى. ها؟ أي يعني وبحثك بين يدي شيخ، يعني أنت حتى في أثناء الدرس تستشعر هذا الشيء إن الله مطلع عليك. ثم قال: وعليك بمفارقة الإخوان والبطالين الذين يخوضون كثيرا في قيل وقال، وجانب أهل المنكر والفواحش الذين لا همة لهم في التقوى ولا يظهر عليهم أثر المخافة من الله، واهرب من هؤلاء كفرارك من الأسد، وحاسنهم في السلام والكلام كما قال الله عز وجل: وهجرهم هجرا جميلا. وحاسنهم يعني أحسن إليهم، إذا واجهت سلهلا بفلان حياك الله. فاللي ما عنده طلب علم ولا عنده شيء من العبادات ولا عنده هذا، جلوسك معه يضرك، مصاحبتك معه يعني دخولك وخروجك معه هذا يضرك، لا يعني ذلك أنك ما تجتمع مع أخوانك ما تجتمع، لا إيه. لكن وجاء في الحديث واختلف في رفعه وصح موقوفا عن ابن مسعود أن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال: وعليك بصحبة أهل التقوى والورع في الكلام والمأكل والملبس وأهل الأخلاق المرضية والوفاء في سائر أصناف العالم من الفقهاء والفقراء والصوفية أهل السنة الذين يكونون على علم الحديث والأثر وقليل ما هم. وتذكر في وقته أكثر الصوفية بوقتها أهل بدع وأهل. ثم قال واحفظ قلبك في الصلاة، يعني هذا آخر رسالة وكلام جميل أيضا يتعلق بالصلاة. قال واحفظ قلبك في الصلاة وكن حاضرا بين يدي مولاك، إذا وقفت في الصلاة فاعلم بين يدي من أنت واقف، وإذا قرأت في الصلاة فاعلم أنك إنما تناجي بالقراءة مولاك، فاحفظ قلبك في الصلاة من الوساوس، وكن كأنك بين يدي سلطان قاهر عظيم ذي عظمة وجبروت، فافهم ما تقول ومع من تقول. يعني في إذا وقفت وأنت تقرأ استشعر. وجاء في الحديث أن الله عز وجل قال قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وذكر كلام نحو هذا بالقيم. يعني الإنسان إذا وقف في الصلاة وقرأ الفاتحة يستشعر هذا الشيء أن الله عز وجل يقول هذا الكلام. ثم قال وإذا ركعت فاعلم أن ركوعك تواضع لعظمة الله عز وجل، وكذلك سجودك، فكن بقلبك مع جسدك راكعا وساجدا. يعني لا يكون فقط هو حركة في الظاهر، يعني في الركوع ركعت في الظاهر أيضا ليركع قلبك، يعني يكون في خضوع، وكذا كذا سجدت يكون في في قلبك خضوع وذل لله سبحانه وتعالى. قال واحفظ قلبك من الغفلة في الصلاة مهما استطعت، ترزق بذلك النور والإقبال من الله عز وجل إن شاء الله تعالى، واحفظ هذه الوصايا واعمل على القيام بها، واجعلها أصولك عليها تؤسس معاملتك مع مولاك. يعني هذا من أهم ما يكون، يعني بقدر ما يحفظ إنسان قلبه في الصلاة بقدر ما يكون النفع من هذه الصلاة. وجاء في الحديث أيضا اختلف فيه أنه يصلي أحدكم فيكتب له أجر الصلاة كاملة، نصفها ثلثها ربعها عشرها. وكثير من الناس يعني فقط أنه يرفع عنه أنه لا يطالب بها مرة أخرى، لا يستفيد منها شيء إلا أنه لا يطالب، يعني يسقط الواجب عنه فقط. ولذلك ربنا إيش يقول؟ يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يستنكر. يقول بعض الناس شلون تنهى عن الفحشاء والمنكر وفلان يفعل كذا وفعل كذا، ويصلي الصلاة صف الأول لأنه يعني لم يأتي لم يصلي بقلب حاضر بخضوع ويصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما السريع السريع والقلب خارج المسجد هذا ما لا يمكن أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ثم قال سبحانه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في ختام هذه الرسالة قال وأرجو لك بذلك كل خير تام إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، فنسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه ويجنبنا أجمعين عما يكرهه ويسخطه ولا يرضاه، وأن يعمنا جميعا برحمته في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كانت من عادة السلف أيضا في ختام كل رسالة أن تختم بالدعاء. أينا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.